أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة الأحباب، هذه الرابطة بين المؤمنين ماذا أسميها؟ وقد سماها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان، رابطة بين المؤمنين بين بشر وبشر، يجعلها ربنا عز وجل أوثق عرى الإيمان، لأن الله يريد سبحانه وتعالى أن يجعل من المؤمنين أمة واحدة. لا أتحدث عن ظاهر أجسادهم، وإنما أتحدث عن حقائق قلوبهم. قلوب تهفو ولو خلت، تهفو لبعضها. كلما خلى الإنسان ذكر إخوانه فشعر بأن قلبه يتوجه إليهم. إذا فعل العبد بهذا دعا لإخوانه بظهر الغيب. إذا بالحديث يقول إن من الدعاء المقبول الذي لا يرد دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب، لأني إذا دعوت لك استجابة لطلبك أن أدعو لك، أو دعوت لك في وجهك، فهذا لا يصل درجة أن أخلو فأنفعل بحبي لك فأدعو لك. أية تربية تلك التي يوطن الإسلام عليها أبناءه، فيصبح العبد معلقا بإخوانه في الله محبا له. وإذا تغير هذا الحب في الله، إذا بالمرء يخاف على قلبه، لأن علامة حب الله أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله. لذلك أيها الإخوة، فنحن عندما نقف أمام هذه العملية الضخمة الرائعة، غزوة بدر، أسبوع هذا الذي مضى ظللت أعايش هذه الغزوة في معظم خلواتي، فوجدت أن غزوة بدر على صغر وقلة الأحداث فيها شكلت ملحمة حضارية ضخمة جدا، لدرجة أنها وضعت المعالم والصفات والسمات للمسلم بعد أن قامت دولته. بعد أن قامت دولة الإسلام، لا أحد يعرف شيئا عن المسلمين إلا المسلمون في داخل مجتمعه. إنما في غزوة بدر هذا أول اتصال بين المسلمين وبين أعدائه، فأن ترى المسلم وهو منتصر بعد قهر دام 15 عاما يكرم جثث الموتى من المشركين الجاحدين من عبدة الأوثان، أن تراه لا يتركها للسباع وللجوارح من الطير كما يفعل الرومان وكما يفعل الفرس والهندوس والعرب في الجاهلية، يتركون جثثهم لسباع الطير بعد قرون طويلة. كل منتصر يترك جثث قتلاه لسباع الطير تأكلها. تأتي حضارة الإسلام التي تظهر الآن لأول مرة بعد هذه القرون المتطاولة لتواري جثث القتلى وتدفنها تكريما لها، لأن الله تعالى يريد للمسلم أن يكون فعلا على هذا المستوى الرفيع. ثم أن تجد بعد الغزوة كافرا كان بالأمس يمسك السيف ليقطع به رقاب المسلمين وقع اليوم في يد أسير، أعيده إلى بلده وأعيده إلى أهله. إذا نقل 10 من أبناء المسلمين من عتامة الأمية إلى نور القراءة والكتابة، معنى ذلك أننا أصحاب أهداف حضارية أيها الإخوة في نقل هذا. اليوم أقف أمام معلم في غاية السمو حدثت به غزوة بدر، وهو ما حدث بعد غزوة بدر. ما الذي حدث بعد غزوة بدر؟ أنا ألفتكم أيها الإخوة إلى رابطة الحب في الله. ماذا تفعل بعد غزوة بدر وانتصر المسلمون وأخذوا غنائم وأنفالا من المشركين؟ أصبحت لهم مكانة. كان من أول ما وقعوا فيه أنهم سنين 313 انقسموا إلى فئات ثلاثة. خلي بالك لأني سأنقل لك معنى لو تعلمناه وحده الليلة، مش الليلة بس، احنا لو فضلنا سنة حتى يستقر في قلوبنا يكفي ويبقى كمان يعني بركة في الوقت. انقسم المسلمون 313 دول إلى فئات ثلاثة، كل فئة منهم تطالب بالغنائم والأنفال لنفسها. الفئة الأولى قالت ده احنا اللي خدنا الأنفال، احنا اللي جرينا ورا المشركين وقد تفرقت نعاجهم وإبلهم وأموالهم وذهبهم فأخذنا هذه الأموال، وكعادة العرب وكأعرافهم نحن أخذنا الأنفال فهي لنا. فقام آخرون وقالوا من قال هذا الكلام؟ أنتم أخذتم الأنفال، لكن لو أن المشركين كروا عليكم لما خلوا بينكم وبين الأنفال، ما كنتوش تعرفوا تأخذوا الغنائم. فمن الذي قاتل المشركين في اللحظة التي كنتم تأخذون فيها غنائمكم؟ نحن. يبقى إحنا اللي كنا بنقاتل في هذا الوقت فتركنا لكم الفرصة، فنحن أحق بهذه الغنائم وهذه الأنفال. وقامت فئة ثالثة توشك ألا يكون لها دور في المعركة. يعني افرض حتى 100 و100 و100، 130 لقوا نفسهم ملهمش قيمة، احنا ما عملناش حاجة. فقالوا الله، أكنا نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حرس عرينه ونحن حرس مركز القيادة، أنخلي بينه وبين الكافرين لنلحق بالغنائم؟ أفإذا حافظنا على مركز قيادته الذي نحميه نحرم من الغنائم بمقولة أن طب والله انتوا جريت ورا الشاه والبعير وانتوا جريت ورا الكافرين ونحن كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الخلاف يا إخواني عجيب غاية العجب على فئة باعت الدنيا كلها في سبيل الإسلام. إيه ده؟ ناس سبت مكة فيها البيوت والأموال والأولاد وفيها كل شيء وهاجرت وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قلة مستضعفة ضعيفة قليلة العدد ضعيفة العدة، ومنهم من كان الموت أو القتل أقرب إلى عنقه من أي شيء آخر. جايين يتخانقوا على مثلا على غنمة ولا على حتة ذهب؟ ما هذا؟ ولكن قبل أن تسرع إلى نفوسنا التي تشبعت بسمات العصر الذي نعيش فيه، قبل أن تسرع إلينا أنهم يريدون المادة، أحب أن أقول لكم هذه أول معركة بين المسلمين وبين أعدائهم، وهم يريدون أن يروا الله، أن يروا الله عز وجل منهم ثباتا. فكان حظ الواحد منهم من الغنائم والأنفال ومجرد دليل على حسن بلائه في المعركة، ليس أكثر من هذا. تماما كهذا الرجل الذي قاتل في معركة حتى قتل، ضرب طعن طعنة قاتلة فحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تفيض روح، قبل أن تفيض روح الرجل، ووضعت رأسه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل يحتضر. فنظر الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له بكل انفعالة المؤمن يا رسول الله هل أنا شهيد؟ اللهم انته مقتول، ولكنه يريد أن يأخذ شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقاتل لا حمية ولا رياء ولا نفاقا، وإنما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فالمسلمون يسعون إلى الأنفال والغنائم في أعقاب غزوة بدر لا ليأخذوا شاه، فقد تركوا الشياه والإبل في مكة وهاجروا، لا ليأخذوا مالا، فإن هناك من قال لهم أترك لكم مالي كله وأهاجر، أسيب لهم 100,000 جنيه وأجي أدور على 10 جنيه. ولكنهم كانوا يبحثون على المعبر، تعبير الذي يعرفونه والذي تعودوا عليه والذي ألفوه، التعبير عن الشهادة لهم بحسن البلاء. لأنه لو تصورت أن فئة منهم فعلا ما خدتش الغنائم وراجعوا، معنى ذلك أنها فئة متقاعسة ولم تفعل شيئا ولم تجاهد وتركت أمر الإسلام. وأنتم تعلمون كيف يريد الإنسان أن أنت فاكر أنس بن النضر عمل إيه لما فاتته غزوة بدر؟ حزن حزنا شديدا، ما كان يعلم أنهم يدركون قتال، ما كانش عارف، فحزن حزنا شديدا لدرجة أنه أصدر عهدا وقسما لئن أشهدني الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم مشهدا آخر ليرين مني ما أصنع. ليه؟ لأن القلوب متوجهة إلى حسن البلاء. إذا فرض القتال والقتال يا إخواني كره، شوفوا إحنا عندنا أمل كبير أن نجاهد في سبيل الله إزاي، لكن يظل القتال كرها. قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فأراد المسلمون أن يثبتوا حسن بلائهم برغم الكره. أنس بن النضر يتغيب فيحزن ويأسى ويكاد يقتل نفسه غما لأنه لم يشهد بدرا. فكذلك الذين شهدوا مش عايزين يخرجوا من المولد بلا حمص، ليس من أجل الحمص والمال والعرض الدنيوي، وإنما من أجل ألا يسند إليهم أنهم فرطوا في حق عقيدتهم. لكن الشيء الرائع، الصحابي الذي روى لنا رواية عن هذا الخلاف قال لما اختلفنا في الأنفال وساءت فيه أخلاقنا، وساءت فيه أخلاقنا. ثم أبحث أيها الإخوة في كتب الحديث عن بني آدم واحد يحكي لي فلان الفلاني شتم فلان أو زعق له أو رد عليه، لا أجد إنسانا يقول عن آخر شيئا أبدا. قلت ما هذا المجتمع؟ إيه ده؟ ما هذه الروعة؟ عندما يختلفون لا يروي بعضهم عن بعض ربع أو معشار واقعة تسند شيئا، وإنما يستر بعضهم على بعض العيوب لرابطة بينهم، ويكتفون فقط بأن يقولوا ساءت فيه أخلاقنا، نا احنا ساءت اخلاقنا. طب مين عمل ايه مين؟ لا معلش، ده حاجة وعدت يعني، الحمد لله ربنا يغفر لنا ويعفو عنا. اما اليوم ايها الاخوة فانه عسى ان يختلف الناس فتجد يعني اقول لك كتب تصدر تشرح مسلم يشرح مسلمين وفلان كذا وفلان كذا. ولذلك بيننا وبين الإسلام الحقيقي بون شاسع، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذه النفس فيها شهوة الغيبة، الغيبة دي شهوة، لما واحد يزعلني ولا يضايقني أقعد مع واحد أقول له إيه استغفر الله العظيم، والله يا أخي أنا ما أقصد يعني أغتاب، بس هقول لك اللي حصل. أمال إيه؟ أمال أنت هتقول له ليه يعني؟ وبعدين تيجي تقول لواحد لا يا فلان حتى لو كده ما يجوز ما ينفعش، يقول لك هعمل ايه لازم اقول هتجنن، ويقول ويصمم. وتسري الاخبار في المجتمع وتجد انسان قبل ان تراه عبارة عن شخص مهلهل عند بعض الناس. انا اقارن هذا ببعض الذي حدث فيما بعد، يعني مع الاسف الشديد لما حدثت الفتنة الكبرى ودخل اليهود وتواروا خلف النفاق وأعلنوا الإسلام زي المشهورين بتوعهم عبد الله بن سبأ وغيره، حصل إيه؟ كتب بقى مليانة شتيمة في سيما انا عايز اقول لكم حاجه، ده ربنا الحمد لله رب العالمين ربنا عصم البلد دي مصر من امور كثيره. في بعض طوائف التي تنتسب للاسلام لا تقوم عقيدتها في كتبها الا على سب الصحابه، ومنهم من يرى انك اذا لم تعتقد بقلبك اعتقادا جازما ان الصديق ابا بكر كافر وملعون فانت كافر، ومنهم من يبدا من سنته او شرعه في خطبه الجمعه ان يبدا بالحمد والاستغفار والشهادتين ولعن ابي بكر وعمر وعثمان. موجود الطائف دي ولها وجود حتى الان. هو ايه خدوجه وزنوبه ده؟ شبشب زنوبه وشبشب، هذه الامور ايها الاخوه لما دخل اليهود وتستروا ودخلوا بداوا يفسدون اخلاق المسلمين. لكن انظر الى واقع الى البدريين، خرجوا من غزوه بدر لا تجد واقعه واحده انسان يسند وما تعرفش مين كان بيقول لمين ايه. بعضهم امه واحده، بعضهم لبعض ستر وغطى كما نقول اليوم. الصحابه بعد الغزوه اختلفوا في الانفال فعلا خناقة كبيرة جدا، وزي ما قلت لك كان ذلك علامة على حسن البلاء. ولذلك لما نزل القرآن الكريم في أعقاب غزوة بدر نزل من هذا المنطلق. وأنا عايز يعني ألفت نظركم يا إخواني إلى أن القرآن الذي كان ينزل في أعقاب الغزوات دائما هو قرآن مربي، ولذلك الجهاد تربية، وهتشوفوا ده دايما معانا. تخلص الغزوة من هنا تنزل آيات القرآن عبارة عن آيات تربية. ولذلك احنا في الإسلام، ويمكن دي تحل عندكم إشكالية، عندنا خطين سير مع بعض، خطين سير يمشوا مع بعض. خط سير الأمة الإسلامية بصورة عامة، مثلا بتمر بمرحلة مكية بيحصل لها تأسيس، بيحصل تربية، تكوين، عقيدة، ها 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 وهكذا، هجرة، قيام دولة، جهاد، وانت ماشي. وخط سير للأفراد الموجودين داخل حركة إسلامية. خط سير الأمة الإسلامية لازم يبقى واحد دايما، لكن خط سير الأفراد ما جيش على خالد بن الوليد وعمرو بن العاص اللي اسلموا قبل الفتح بشهرين ثلاثة سنة 21 هجرية 21 من البعثة، وقال لهم والله ده قبل ما ابو بكر الصديق يجاهد قعد 15 سنة يتربى الاول. استنى اركن 15 سنة والامة تفضل تجاهد، واما تخلص ابتدائي واعدادي وثانوي تبقى تيجي تحصلني. لا، هو يدخل فورا، يسلك فورا سبيل العمل الإسلامي اللي بتفرضه المسلمين ماشيين ازاي دلوقتي، ويتربى من خلال هذه الأحداث. الجهاد يربي كما أن كف الأيدي يربي، فرضية الزكاة تربي تماما كما أن الهدنة زي صلح الحديبية تربي. تربية المسلمون يتربون بوقائع الحركة الإسلامية باستمرار. أنا عارف الكلام ده جايز يبقى صعب شوية، فهسهله لكم ببساطه. واحد راح للرسول عليه الصلاه والسلام واسلم، اعمل ايه دلوقتي؟ قال له خلاص روح صلي وادعو الى الله. واحد تاني جاء واسلم، اعمل ايه دلوقتي؟ قال له احنا داخلين على معركه، خش جاهد معانا. ما يجيش واحد يقول لي لا ده لازم يبتدي بكذا ثم ياتي بكذا. لا لا لا، مش صحيح. وانما الحركه الاسلاميه هي التي تقترح وتفرض الشكل التربوي المطلوب. لكن الأمة الإسلامية على بعضها لا تجاهد إلا إذا توفرت لها المقاومات. أنا عارف أن الكلام ده قد يفهمه البعض ولا يفهمه الآخرون، لكن شوية شوية هناخد بالنا إن شاء الله. أما خلصت غزوة بدر كانت الآيات اللي نزلت كلها تربوية في أول سورة الأنفال. القرآن أول آية أول سطر من سورة الأنفال خلص مشكلة الأنفال والغنائم كاملة. قال لهم انتوا بتشغلوا ليه بالقضايا الامور دي؟ انتوا مش مؤمنين؟ مؤمنين لكم القضيه، اجروا روحوا بسرعه اقفوا عندها وتدبروا شانكم فيه. يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول، خلاص مش بتاعتكم، نزعها الله من أيديهم تماما، مع أنه ادها لهم بعد كده، ردها عليهم بعد ذلك ووزعها بالطريقة اللي إن شاء الله نوصل لها. لكن في أول لحظة قال لهم خلاص قل الأنفال لله والرسول. أنتوا بقى أما هتبطلوا نقاش هتعملوا إيه؟ اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فورا رد المسلمون فورا من القضية التي دوختهم إلى قضية أخرى. يا خبر أبيض، هو إحنا علشان نثبت حسن بلائنا في أمر القتال وصلنا إلى إن إحنا نهدم ونخرق شيء أساسي من معنى المؤمن وهو علاقته بإخوانه؟ ياه، لا، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن كنتم مؤمنين. طيب إحنا ما نبقى متخانقين واحد يجي يقول لنا كده، مش لازم واحد يستجيب له، يقول له أخي استنى بس، استنى ما نشوف الحكاية دي، ما يجراش حاجة ما نشوف شوية. فقال تعالى في الآية التي بعدها: على فكرة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بلاش العنف بتاعك ده، تسمع وتقول لي استنى، لا مستناش أنت اللي قلبك يبتدي يرجف يرتجف من الله. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تحس إنه بدأت السكينة تعود مرة أخرى للقلوب. مين يقدر يتكلم بعد كده؟ مين يقدر يتكلم؟ أنا كنت الحقيقة في الأسبوع الماضي في بعض اللقاءات كنت بشوف صورة عجيبة، حوالي 1500 واحد حاضرين والناس ساكتة، يوم واحد يعترض ويعمل دوشة، واحد بني آدم، شخص واحد، فتبص تلاقي الناس كلها حريصة على اللقاء، فكل واحد بس يا أخي اقعد يا أخي مش عارف إيه، خلاص هاجت الدنيا. ما هو واحد معترض وقايم له حوالي مثلا 200-300 واحد يقولوا له اسكت. ولذلك من روعة تشريع الإسلام إنه من قال لأخيه والإمام يخطب أو على المنبر أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، والذين هم عن اللغو معرضون. دي صفة من صفات المؤمنين، لما واحد يتكلم أنت ساكت لأن هناك مسؤول على المنبر أن يرد عليه. الهياج ده مش طبيعة المسلمين. فكذلك هنا إذا تجادل المسلمون وذكر الله لازم اللي يحصل ان القلوب هي اللي تهتز. لو ما اهتزتش ارجع بقى اجري راجع قضية ايمانك، لحسن ده انت بتتكلم في الانفال وعايز حسن البلاء في الجهاد، ده قضية الايمان عندك هي اللي مهددة. واخدين بالكم؟ ولذلك جاءت الآية تقول ايه: اتقوا الله واطيعوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. رجعوا يقولوا الله، الايمان، الإيمان قبل حسن البلاء. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. النهاردة في أي خناقة بين اثنين ملتزمين تبص تلاقي واحد وهو بيتخانق يقول لك لا إله إلا الله، سبحان الله يا رب، إيه ده بتعمل إيه ده؟ ده الأسلوب الشرعي في الخناق، في الزعيق يعني. أستغفر الله العظيم، ده البديل بتاع الشتايم، بدل ما بتشتمه بتقول ذكر. إنما الإيمان إذا قيل اتق الله، عمر بن الخطاب كان إذا قيل له اتق الله في موقف اضطرب لها اضطرابة، اضطرب له بلاش. سيدنا أبو بكر الصديق وهو من هو، أنا مش عايز أتكلم عنه، إنما مين أبو بكر الصديق؟ لو الأمة كلها وفيها عمر بن الخطاب محطوطة في كفة، إيمان أبو بكر اللي يرجح. إزاي ما أقدرش آسع هذا الفهم، ما أعرفش إزاي أبو بكر الصديق بعد معاصرة للرسول عليه الصلاة والسلام 23 سنة في البعثة غير اللي قبل البعثة، شايف إن عمر بن الخطاب ده إنسان هو أصلح واحد لهذه الأمة أن يقودها، فاقترح أن يتولى عمر أمر المسلمين، وقعد سنتين أمير فازداد هذا عنده. لأن أنت فاكر إن لما الرسول توفي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر قدم عمر، فاكرين ولا لا في سخيفة بني ساعدة، قدم عمر وقدم معاه أبو عبيدة وقال واحد من الاثنين دول اختاروه، هو رأي عمر من الأول. لما قعد سنتين خليفة وأدركه الموت برضو قدم عمر، وانتهى الثقة وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو راض عن عمر بن الخطاب، وقال لو كان في أمتي محدثون فعمر بن الخطاب الفاروق عمر مش عارف عمر أول من يأخذ كتابه بيمينه عمر بن الخطاب شيء كثير. فلما اختار اختيار دقيق، وانت عارف سيدنا أبو بكر كان يخشى الله، لكن لما راح لواحد وهو في سكرات الموت، مش هزار بقى، هو مات بعدها بدقائق، سكرات موت بيحتضر، دخل عليه واحد قال يا أبا بكر هتقول ايه لربنا لما تولي علينا عمر بن الخطاب وقد عرفت شدته؟ اتقي الله يا راجل، هتروح ربنا تقول له ايه؟ تقول له قلت عليهم عمر بن الخطاب وانت عارف انه جديد؟ ده عمر سيدنا ابو بكر ما كانش عنده انفلونزا، ده بيموت. فاذا به يرتج ويجلس معتمدا على يديه، يستجمع البقية الباقية من أي قدرة عنده، فقال أبالله تخوفونني؟ أقول له اخترت عليهم من ظننته أتقى عبادك فيهم، ومن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضٍ. ثم تخاذلت يداه ومات. بس الفكرة أنه وهو بيموت كلمة اتق الله، كلمة هتقول إيه لربنا وهو يثق في أن اختياره لا هوى في عمر بن الخطاب، مش قريب، وعمر بن الخطاب من قبيلة من عيلة منافسة، ومع ذلك كلمة الله حركت القلب أيها الإخوة. ولذلك القلوب دي لما تلاقي كلمة الله تقال ولا ترتج لها القلوب ولا تتجاوب معها، وانت ماشي على وجه الأرض ساعات واحد يبقى بيحرك رجله على أسفلت الشارع كده ويشعر أنه في قبضة الله، وأنه يمكن أن يخطف من فوق الأرض بقبضة الله عز وجل، ممكن أن تخسف به الأرض، فيخشى من ذنب لم يتب منه للحظة، يبقى شايف رجله بتتحرك. مين اللي بيحرك الرجلين دي؟ ده أحيانا واحد يبقى قاعد على كرسي ما يعرفش يقوم من عليه وقد كان يمشي. القدرة المحركة للقدمين دول الله هو الذي يضعها. ولذلك إذا ذكر الله يجب أن ترتجف وترتج القلوب وتشعر بمعنى أن تقف بين يدي الله عز وجل. اسمعوا يا إخوان، اسألوا أي واحد بيسوق عربية، عربيته سليمة ومعها رخص وكل حاجة وبطاقة وكل شيء، لكن أول ما لجنة فيها كده يلاقي عقيد وعميد ومقدم ومؤمنين شرطة وشوية عساكر في الشارع، تبص لأي خايف، انت خايف من ايه؟ ده انت صح، انت في حاجة، وبيشوفوا يلاقوا صح وبيمشي. لكن كلمة الله أكبر أحيانا أشعر أن هي مش موجودة داخل القلب بنفس عمق كبر العسكري اللي في الشارع، أمين الشرطة اللي في الشارع. أنت لم تخشى هذه اللجنة إلا لظنك بعظم مقامه، نازلة ليه؟ هيشوف الفانوس والخطة واللي 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 تشعر. أي موظف، أي مدرس تقول له عندك تفتيش هيجي مفتش بكرة وهو عارف أنه صح، يبتدي يراجع في الكشاكيل وينبه على الطلبة، وشغلانة كبيرة. ليه؟ لأنه يعلم. إنما إذا قال الله عز وجل، ولذلك أنا بقول لك الصحابة دول كان الإيمان يكتب في قلوبهم. فأنتم يا إخواني أنا أدعوكم إلى أن تتدبروا هذه الآيات تدبر المؤمن، تدبر المؤمن الصادق. وأنتم كل سنة طيبين، بكرة تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة اللي هي أيام العمل الصالح. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. تقربوا إلى الله بتدبر التربية القرآنية للمسلمين بعد غزوة بدر في سورة الأنفال. شوف تربوا إزاي وكيف حيوا بالإسلام. كلمة، شوف كلمة اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أدت إلى إيه؟ إن مفيش رواية واحدة، يا سلام، مفيش رواية واحدة من صحابي ينتقد أو يسب فيها صحابيا آخر. أمة واحدة، كيان واحد لا يخترق، كيان واحد فيه حب ومودة. ولذلك برضو همشي شوية مع الفكرة دي وأقول لك حتى في الفتنة الكبرى، شوف أنا بقول لك اليهود عملوا الفتنة الكبرى بين المسلمين، وكم من نتائجها ان اثنين من الصحابة اختلفوا مع بعض، سيدنا علي وسيدنا معاوية. اروع وصف في الدنيا في كتب العلم لسيدنا علي بن أبي طالب. لما تجيب كده كتاب عن مناقب سيدنا علي، أروع وصف لسيدنا علي بعد ما كان من كلام النبوة طبعا، أروع وصف قيل في حضرة معاوية. حافظين وقع اسمه ايه الراجل؟ ها، ضرار. ضرار ايه؟ ايوه، ضرار. هذا دخل على معاوية بعد ان وقعت الفتنة واستعرت واشتعل وحصل اللي حصل. فمعاوية شاف ضرار وهو يعلم انه حبيب سيدنا علي، وان سيدنا علي حبيبه، وانه من اقرب الناس الى علي ويعرف ما كان عليه علي. شوف بقى حب المؤمنين لبعضهم، حب سيدنا معاوية لسيدنا علي. قال له يا ضرار صف لي عليا، يا ضرار صف لي عليا. فسيدنا ضرار امتلأت عيناه بالدموع، لم يبكي، لكن تعرف لما العين تغرق دموع ولا تنهمر، وقال اعفني يا امير المؤمنين. فيني اصل لو قال كلام، هيقول كلام لواحد كان بينه وبين علي قتال، هيقول كلام، يقول كلام كويس قوي، تبقى كانه كرابيك نازل على العدو. قال له اعفني يا امير المؤمنين. فاصر معاويه، قال له لازم تقول. فقال ضرار مع معناه اما وقد عزمت علي فانه، وقال كلام يا ساده يا ليتني كنت اعيه من اوله لاخره حفظا ولعل فيكم من يحفظه. انا هقول اللي انا فاكره. قال له اما وقد عزمت علي فقد كان طويل الفكره غزير العبره وكان يصلي من الليل حتى تتورم قدماه ولقد رايته في بعض لياليه قابضا على لحيته وهو في المحراب يصلي يتململ تململ السليم، يعني من لدغته حية، يقول كلاما معناه أيضا يا دنيا غري غيري، ويقول كان يقربنا وكنا نهابه. إيه اللي حصل؟ سيدنا معاوية بكى، بكى وأجهش بالبكاء، بمعنى أن صدره بدأ يتحشرج من البكاء، وقال أما والله لقد كان كذلك. يا سلام، يا سلام على من أوقعهم اليهود في فتنة ثم يشهد كل منهم لصاحبه بالحق الذي هو عليه، بالحق الذي هو عليه. وأروع وصف في التاريخ يختم عليه سيدنا معاوية خصم سيدنا علي بختم أما والله لقد كان كذلك. فين النهاردة؟ ولذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق وهو يتكلم عن عصر سوف يأتي، عصر سوف يأتي، ولم يكن عليه الصحابة آنئذ. هذا العصر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه ستكون بعدي أثرة، أثرة. ويقول إذا رأيت، شوف يا إخواني، هوى مطاعا وشحا متبعا وإعجابا كل ذي رأي برأيه. عارف الكلام ده معناه ايه؟ ان الصحابة ما كانش عندهم اعجاب كل ذي رأي برأيه. يا سلام، ايوة، كان يقول الرأي ولكنه لا يرزق الاعجاب به، بل يرزق الاتهام له. ولذلك تلاقيهم كانوا كده. النهاردة احنا قاعدين نعالج في نفسنا، في انفسنا التي هي بين جنبينا، ونقول عنها إن صالحي أيتها النفس اتقي الله، فتجد شهوة الغيبة، شهوة السب، شهوة المنازلة. ما هؤلاء أبدا بالمؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل. وكان هذا أول درس من غزوة بدر. أيها الإخوة، نزلت سورة الأنفال لتقول للمسلمين بعد أن حسمت قضية الأنفال بينهم وبين أن ردتهم إلى القضية الأصلية، ولولا ضيق المقام لاسترسلت مع هذه القضية الأصلية، ولكن يكفيني أن الله تعالى لم يقل والمؤمنون والمؤمنات يجب أن يكون بعضهم أولياء بعض، وإنما قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بمجرد الإيمان تقوم الولاية بين المؤمنين، فإذا فقدت الولاية فقدت عروة كبيرة من عرى الإيمان. هناك تلازم بين الإيمان وبين الإخاء. فبعد أن نبههم إلى هذا التلازم قال لهم، وخلوني أعبر أنا بقى بتعبيري، أقول لك تعالوا بقى نتفاهم ونشوف يا ترى الأنفال بتاعت مين بصحيح، بتاعت دول ولا دول ولا دول، تعالوا نتحاسب. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، صح ولا لأ؟ صح، كانوا كارهين. يبقى أنتم ما كنتوش عايزين تخرجوا يعني. طيب، نمرة 2، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. حصل الجدال ولا لا؟ أيوة حصل. طيب كويس، يعني أنتم ما كنتوش عايزين تخرجوا ولا نيتكم ولا اقتراحكم ولا حاجة. طيب، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم فإذا بكم تودون، تحبون، ترغبون، تتعلقون، لأن غير ذات الشوكة هي التي تكون لكم. مش عايزين قتال، عايزين قافلة، صح ولا لا؟ صح. يعني انتوا لو كنتوا عايزين تخرجوا كنتوا بتجادلوا، وعايزين القافلة مش عايزين قتال. طيب، ربنا بقى كان يريد شيئا آخر، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. المعركة جاءت تعبيرا عن مشيئة إلهية وليس عن مشيئتكم أنتم. وبعدين تعالى، مش دي المشيئة؟ طب قول لي والله ده القرار يا عمي، ده القرار اللي كان قبل المعركة ما تبتدي. إنما بصراحة لما بدأت المعركة إحنا يعني كنا رجالة وقاتلناهم وجبنا الغنائم وحمينا عرين الرسول عليه الصلاة والسلام وعملنا وسوينا. أيوة، إرادة القتال كانت إرادة إلهية أساسا فعلا، ولكن نحن استجبنا لها. طب تعالى لما جاء التنفيذ بقى، في مرحلة إرادة القتال لم يكن لكم أي دخل. أيوة فعلا، في مرحلة إرادة القتال لم يكن لنا دخل. طب تعالوا في مرحلة التنفيذ، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، صح ولا لا؟ صح. وما جعله الله إلا بشرى. أيوة، ولتطمئن قلوبكم، المرتجفة الخائفة دي. أيوة، ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وبعدين انتوا كنتوا خايفين إذ تستغيثون ربكم، شوف الخوف لما يصل لدرجة الاستغاثة، ومع ذلك إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، صح ولا لا؟ حقيقة فعلا، صح فعلا، احنا حسنا بالامن لدرجة ان احنا نمنا. والحكاية دي غريبة يا اخواني، غريبة جدا. الانسان لما يبقى تعبان تعب شديد، ربنا ينجيكم من كل سوء، لكن لما تبقى تعبان تعب شديد وراجع بيتك ساعات حتى لو جعان ما تصدق تحط جسمك على اللي بتنام عليه بقى، اذا كان سرير ولا مش سرير، بتحط جسمك خلاص ما بقتش موجود. لكن الذي يقض مضجع التعبان هو الهموم والخوف، كل ما يفتكر انه هو نايم وانه في شق في الغرفة فيه ثعبان يخرج بالليل تلاقيه امه انطفت برغم التعب الشديد. فتعالى ناس كانوا قليلا مستضعفين يخافون ان يتخطفهم الناس، يخافون ان يتخطفهم الناس، في هذا الوضع جيلهم ثلاث اضعافهم بعدة كبيرة، ومع ذلك جيلهم الامن وبينام. وعلى فكره في غزوه احد حصل نفس الحكايه، انهم كانوا عندهم امن غريب لدرجه انهم كانوا بينعسوا كده هم قاعدين ينعس، حاجه عجيبه. حصل ولا لا؟ قالوا ايوه حصل حقيقه، يعني اذ يغشيكم النعاس امانه منه ولما نمتوا حتى تستيقظوا وفيكم شيء من الخفه والمرح ومن السكينة النفسية ومن الراحة، وأنتم نائمون رأيتم رؤى مما تبهج الغرائز، فتحركت الغرائز فقمتم محتلمين. ناموا فرأوا بعض الرؤى وهم بعيدون عن أهليهم وذويهم، قاموا ورأوا رؤى ثم قاموا وهم محتلمون يريدون الغسل. فقاموا وقد أدركتهم سعادة ما رأوا، وقد أصابهم بأس أنهم أصبحوا جنبا. قالوا طبعا نخش المكانش نزلت الأول لسه فرضية التيمم، قالوا نخش المهرجة وإحنا جنب نموت جنب كمان ولا نصلي ولا تذبها. فأنزل الله عليهم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب رجز عنكم رجز الشيطان، صح ولا لا؟ وبعدين كلام ده كمان عشان يربط، انتوا اخترتوا زي ما الحباب بن المنذر اختار موقع الجيش عند البير، لكن اخترتوا بير بدر عشان المية، مكان البير فعلا متوفر فيه المية وهتقدروا تشربوا العدو لا يشرب، لكن الارض تغوص فيها اقدام الخير، تعملوا ايه؟ فنزل الماء ليحول الأرض التي تغوص فيها أقدام الخيل إلى أرض متلبدة. شوف الرمل لما ينزل عليها الماء تلبد، تبص تلاقي فعلا الواحد ما يقدرش يغوص فيها. إنما الأرض الثانية اللي كانت بعيدة عن بير المية اللي كان فيها الكافرين ومظبوطة ومليانة كده صلبة، لما نزل عليها المطر أصبحت تراب، بقت بيسموها روبة أو وحلة، او الوحلة ولا الروبة دي، خلاص ما بقتش العربية فيها لها اي قيمة. اصبح الكافرين على وحلة مش عارفين يتحكموا في اقدامه، صح ولا لا؟ انتم انزلتم هذا المطر ام ان الله هو الذي انزل؟ قالوا يا ربنا. قال طيب، اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. انتم كنتوا تقدروا تلقوا الرعب في قلوب الكافرين، ده هم ثلاث اضعاف وعارفينكم بالواحد، يقدروا كل ثلاثة يتلموا على واحد، مين اللي أصابهم بهذا الرعب؟ وتعلمون يا إخواني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفضل الله أمته من بعده، والحمد لله الذي جعلنا من أمته، نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين، نصرت دون الأمم من قبلها بالرعب مسيرة شهر. أما تنوي تروح لواحد تحاربه يوم 15/6، من 15/5 يبتدي يترعش. الحديث كده، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. قول لي انت ناس بقالهم 30 يوم مش عارفين يناموا من الرعب، ما تروح لهم هيحصل ايه؟ خلاص فاضل ايه؟ ماذا بقي؟ قوم يرتعدون منذ شهر ثم رأوك امامه، وقد ذكروني بمنظر الفأر. الفار يبقى طلع فوق الحيطة واقف عند السقف كده، وتيجي القطة بس من تحت فيسقط الفأر من علل في مخالب القطة. الله ليه تخليك فوق؟ هو خلاص مفصله سابق ما يقدرش، ده تبقى مصيبة كمان لو بدأت تنونو. كل ده من غير ما القطة تنونو، ده هي بس بتبصله، انما لو انها اصدرت مواء خلاص انتهى. وده سورة انا يمكن شفتها في حياتي مرتين، مرة هنا في احد الشوارع في الدقي في حديقة منزل، ومرة في قرية، ورأيت كيف ان الفأر لا يساوي شيئا اذا نظرت اليه القطة. بس هو بيقولوا انهم الوقت يبقوا نصفين شوية، انما يعني فعلا الفأر لا يساوي شيئا. تبص تلاقي القطة بعيدة عنه 10 متر يقف في مكانه، هو الاول بيفضل يجري، لكنه يظل في إذا شعر أنها تدركه يقف في مكان حد لا تروح تخدم، أو يسقط من مكان مرتفع. فالرسول عليه الصلاة والسلام مما رزق به ونصرت بالرعب مسيرة شهر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يروح لناس مسلمين خلاص بيرتعد، انتهى الأمر، خايفين خوفا شديدا، زي في غزوة تبوك رايحين يحاربوا مملكة الرومان العظيمة، راحوا هناك لقوهم بيتنفضوا، بس هو بيتنفضوا من مين؟ من المسلمين إذا صدقوا. ولذلك جولدا مائير دي كانت رئيسة وزراء إسرائيل أيام حرب 73، جولدا مائير دي اتسألت سؤال، أنا الحقيقة كل ما أحب أقرر إجابته بحس بسعادة. هي بيقولوا لها طيب يا ست جولدا مائير، انت عارفة عندكم في كتابكم ان الدائرة في النهاية تدور لصالح المسلمين عليكم، ايه بقى اللي بتعملوه ده كله وانتوا عارفين الكلام ده في دينكم؟ قالت لهم لا 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 لا، الكلام ده مش حلدول، الكلام الوارد في كتبنا عن جيل له صفات اخرى وخصائص اخرى من المسلمين، وجيل له صفات اخرى وخصائص اخرى من اليهود، اما الان فنحن نفعل ما على جيلنا، اللي يجي بعد كده هو حر يتصرف. انما يعني اذا اقرت ان العاقبة المسلمين. ايها الاخوة، المهم انا لن استرسل مع الايات، ولكن ارجعوا انتم اليها في اوائل سورة الانفال حتى تصلوا الى قول الله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين. فدلت الايات على ان الذي جاء بالنصر هو الله، وان المؤمنين لم يكن لهم الا انهم يقولوا يا رب. فمن الذي له الامثال؟ اذا كانت الامثال من نصيب من اتى بها واتى بالنصر، فان الذي اتى بالنصر واتى بالامثال هو الله رب العالمين. ولكني أقف مجلا لهذه الأمة التي لم يحدث بينها أي خلاف، أو لم يحدث أن شهر بعضهم ببعض فخرجت أمة متماسكة على هذا النحو. أيها الإخوة الأحباب، نحن تحدثنا عن مقدمات غزوة بدر، وتحدثنا عن أحداثها، وتحدثنا عن أعقابها، وأظن أنني تحدثت في الأسبوع الماضي عن الأسرى. تكلمنا عن الأسرى، تحدثنا عن الأسرى، وتحدثنا عن الأمثال، وتحدثنا عن دفن جثة الموتى، وتحدثنا عن الغنائم والأمثال وعن الأسرى وما إلى ذلك، وتحدثنا عن تعليم 10 من أبناء المسلمين، وانتهت بذلك ملحمة من أعظم الملاحم التي دخل فيها المسلمون، ورجع جيش الكافرين يجر أذيال الخيبة، واشتهر لأول مرة في الجزيرة العربية كلها أن محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم الذين كان يقال عنهم إنهم شرذمة لا يساوون شيئا، وإنهم خرجوا على دين آبائهم وسفهوا أحلامهم وخرجوا على دين قومهم وطردناهم ولا طلعوا برا، لأول مرة أصبح محمد لا يتحدث عنه على أنه رجل خارج عن قوم، بل عن أنه دولة لها سلطة ولها سطوة ولها شوكة. وإذا كنا من قبل محمد صلى الله عليه وسلم يهدد خط التجارة في رحلة الصيف بين مكة والشام، فإنه بعد غزوة بدر لا يهددها، بل قد قطعها تماما، وأصبح كأي دولة متحضرة في العالم تستطيع ألا تعطي تأشيرة دخول أو تأشيرة اجتياز عبر أراضيها لمن تشاء. أصبحت هذه دولة ولها حما ولها حدود، ولن تجعل أعداءها يمرون من داخلهم. أصبحت هناك حقيقة على الأرض اسمها لا إله إلا الله محمد رسول الله. غزوة بدر هي أول مرة تصبح فيها كلمة شهادة التوحيد حقيقة على الأرض في مواجهة الناس كلهم. ولذلك بدأ يحصل التودد، وبدأ يحصل ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله في المرات القادمة، والله المستعان.